السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم، في هذه الحلقة، سنتطرق إلى الجزء الثاني من أحكام اللباس. سبق وأنني تكلمت عن بعض الأحكام وليس كلها، المتعلقة بلباس الرجل، وفي هذا اليوم نتحدث في واقع الأمر عن لباس المرأة. ذلك أن اللباس نعمة من نعم الله جل وعلا، أنعم الله جل وعلا بها على عباده وخلقه، ولذلك ربنا جل وعلا أنزل هذا اللباس وهذا الريش حتى يواري الإنسان سوءته، وحتى يتجمل في هذا اللباس. ولذلك هذه الثياب تستر العورات وتستر الأشياء التي لا يرضى الإنسان أن يشاهدها الآخرون. ولذلك هذا اللباس نعمة من نعم الله عز وجل، وهو في الوقت نفسه سلبه يعد عقوبة. ولعلكم تذكرون فيما سبق بأنني أشرت أن أول عقوبة عوقب بها جنس بني آدم هو نزع هذا اللباس، هو نزع هذا اللباس. ولذلك لما أكل آدم وحواء أكل من الشجرة، بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولذلك الشيطان حريص على أن ينزع عن الإنسان هذا اللباس ليظهر سوءته وعورته. ولأجل هذا على المسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر من هذا الأمر. ولذلك في واقع الأمر كل امرأة تعرت عن لباسها فإنما في واقع الأمر عقوبة، نسأل الله السلام والعافية، معجلة قبل يوم القيامة. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذا اللباس نعمة من نعم الله. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وأيضا ربنا جل وعلا أمرنا بأن نستعد بهذا اللباس حينما نذهب إلى الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وحذرنا ربنا جل وعلا من اتباع خطوات الشيطان، وأن الشيطان حريص على أن ينزع هذا اللباس عن جنس بني آدم حتى تظهر العورات وتنكشف السوءات، نسأل الله السلام والعافية. إخواني وأخواتي، المتأمل في النصوص القرآنية وفي الأحاديث النبوية نجد بأن التوجيه للنساء في قضية اللباس أكثر من الرجال، وهذا يتأمله من استقرأ نصوص القرآن والسنة. ولذلك الواقع بأن التركيز على هذا الأمر مهم جدا، وذلك لأن المرأة مطلوبة والرجل هو الطالب، فينبغي أن تكون المرأة محتشمة، وينبغي أن تكون المرأة متسترة، وينبغي للمرأة أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يثير الرجل تجاهها. تعرفون بأن الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب برجلها حتى يتحرك الخلخال، نهاها عن ذلك، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني لما تضرب يتحرك الجرس، جرس الخلخال. طبعا كان النساء قديما يلبسن الخلخال وفيه شيء من الجرس تتزين به لزوجها، فإذا مرت عند الرجال وحركت رجلها ربما هذا حرك القلوب المريضة، ربما أثار الساكن، ربما حرك الراكد في نفوس الآخرين، فتطمع القلوب المريضة في هذه المرأة. ولأجل هذا ينبغي للمرأة أن لا تدخل في مثل هذه الأمور حتى لا تكون تحت لعنة الله وغضبه، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا ميلا عظيما. ولأجل هذا نجد أغلب النصوص جاءت بالتوجيه إلى المرأة، بالتوجيه إلى المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمعنى أن هناك زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الباطنة هي مثلا ما يعني هو الثوب مثلا أو العباءة، أما الزينة الباطنة فهي التي هي محل الخلخال، محل السوار في المعصم، محل القرد في الأذن، محل القلادة في العنق، هذه كلها هي الزينة الباطنة. هذه ما تظهر إلا لبعولتهن يعني أزواجهن أو المحارم أو المحارم. ولأجل هذا حقيقة ينبغي للمرأة أن تتنبأ لهذا. بالمناسبة بعض النساء تعتقد بأن الشريعة جاءت فضيقت عليها في مسألة اللباس، وهذا خطأ، إما صادر عن جهل وإما صادر عن هوى. الشريعة ما ضيقت على المرأة في اللباس أبدا، بل وسعت لها أكثر من الرجل. ولذلك المسائل التي ضيقت الشريعة فيها اللباس بالنسبة للمرأة، إذا خرجت خارج بيتها، إذا خرجت وشاهدها الناس، هذا الذي جاء يعني التنبيه عليه، وذلك للمفاسد العاجلة والآجلة، وللمفاسد التي تدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، وللمفاسد التي يدركها جهلة الناس. يعرفون بأن المرأة إذا خرجت يعني متعطرة متزينة متجملة فإنها ستفتن من يراها، وستحرك الشهوة في الآخرين، وهذا شيء طبيعي، هذا مجبول عليه النفس البشرية. ولأجل هذا المرأة هذه هي لزوجها، المرأة هذه لا يجوز لها أن تخرج فتستعرض بجسدها أو بثيابها الجميلة التي هي حق لزوجها، تستعرض بها أمام الآخر. وإلا لو جئنا مثلا، أولا عندنا المرأة تلبس ما تشاء من الثياب، لعلكم تذكرون بأن قلنا بأن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير، ها المرأة تلبس الحرير وتلبس الثياب المطرزة بالذهب وتلبس الثياب المطرزة بماء الفضة مثلا أو بماء الذهب، كل هذا جائز، هذا بالنسبة للمرأة. ولذلك الآن الذهب والحرير محرمان على الرجال، أما النساء فلا. رفع النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الكريمتين الشريفتين ذهبا وحريرا، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فالمرأة أحل الله جل وعلا لها لبس الذهب ولبس الحرير ولبس الفضة ولبس كل ما تتجمل به. قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلاحظوا، شوف الآن المرأة تلبس الحرير، تلبس الثياب المطرزة بماء الذهب، الثياب المطرزة بماء الفضة، بأي حتى من الأشياء الثمينة، لها الحق في ذلك، الله عز وجل أباح لها ذلك، بخلاف الرجل، الرجل ما يلبس الحرير ولا يلبس الذهب. صحيح أباحت الشريعة له لبس الفضة، لكن الذهب والحرير محرمان على الذكور. كذلك عندنا المرأة تلبس ما تشاء من الثياب ومن الألوان، عندنا الرجل لا، بعض الألوان محرمة عليه، المعصفر والمزعفر هذه كلها من المحرمات على الرجل، لكن المرأة لا، يباح لها المعصفر والمزعفر. وإن كان بعض العلماء يرى بأن أيضا المرأة تدخل في هذا، لكن ما عندنا نص، النص جاء للرجال. وكذلك تلبس الحرير، تلبس أي نوع من أي جنس من أي مادة من الثياب، لها الحرية الكاملة في ذلك بالنسبة للمرأة. يعني لاحظوا كيف أن الشريعة وسعت باب اللباس بالنسبة للمرأة. كذلك المرأة تلبس ما تشاء أمام النساء، تلبس الثوب الطويل وتلبس الثوب القصير، طبعا بحدود، لا تستعجلون، سآتي حتى لا يتفاجأ بعض الناس يقول كيف يلبس القصير، تلبس القصير أمام النساء، ممكن لكن بحدود شرعية. فأمام النساء المرأة تلبس أجمل الثياب وأحسن الثياب، وتلبس ممكن تظهر شيء من بدنها أمام المرأة الأخرى من نسائها المسلمات يعني. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الشريعة وسعت هذا الأمر بالنسبة للمرأة. المرأة أمام زوجها تلبس ما شاءت، لأن أصلا هي مأذون لها أن تتعرى لزوجها. ولذلك في حالة الوقاع وفي حالة الغشيان وفي حالة الفراش يعني ليس هناك يعني أكثر من قضية التعري، ولذلك هذا مباح لها بينها وبين زوجها. لكن في قضية اللباس نفس الشيء أيضا، حتى في قضية اللباس تلبس ما تشاء. يعني الآن مثلا بعض النساء قد تفهم شيء غلط. الآن بعض المشايخ يفتون بأن المرأة ما تلبس البنطال مثلا، ما تلبس البنطال، يقصدون ما تلبسه للشارع ولمن في السوق، أما لزوجها فيجوز تلبس الثوب القصير، الثوب الطويل، تلبس الثوب الضيق، تلبس الثوب الذي يفتن ويغري زوجها، كل هذا مشروع يا أخواتي. والله أنا اسمحوا لي أقول هذا الكلام حتى أفصل، يعني في خلط في بعض الطيبات، افهمنا بعض الأحكام غلط، ولذلك قد يشوهنا وجه الشريعة الصبيح، وقد يضيقنا ما أباح الله عز وجل عليهن. فأنا أتكلم الآن على قضية علاقة رجل بالمرأة. إذا قلنا بأن الشريعة أباحت للزوجين أن يعني يتعريا فيما بينهما، فاللباس هذا يعني أي نوع من أنواع اللباس تلبسه لزوجها لا حرج عليها في ذلك. طبعا حتى قضية التعري وردت عندنا نصوص بأنهما يعني يتغطيان، لكن قضية الوقاع هذه ما تحتاج إلى قضية والله تفهيم أو تبصير. كذلك المرأة تلبس طبعا لمحارمها، نحن قلنا للنساء أيضا لمحارمها ما شاءت طبعا، إلا في الأشياء التي تظهر العورة المغلظة أو تظهر مفاتن للمرأة، فتلبس البنطال والقميص والتنورة، وتلبس الأشياء التي في البيت، وتلبس ثياب المهنة والبيت، اللي بعض النساء تلبس الثوب القصير الذي يظهر ذراعها، يظهر شيء من سيقانة في البيت بين محارمها، زوجها وأولادها وأبوها وأمها وإخوان، ما في شيء. وهذا يدلنا على ماذا؟ أنا أريد أن أرجع فأركز على موضوع، وهو رفض يعني شبهة أو دعوة والله الشريعة ضيقت على المرأة، الشريعة جعلت المرأة في مثل خيمة، جعلت المرأة مسجونة. هذا غلط، وهذا كذب على الشريعة وكذب على صاحب الشرع النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لما يقوله الفقهاء والأئمة. نحن دائما نقول بأن الذي يحرم على المرأة حينما تظهر إلى السوق، حينما تخرج إلى الشارع، حينما تخرج إلى يشاهدها الناس، هنا تأتي القضية. أما في سائر الأحوال مع زوجها، مع محارمها، مع نسائها، الأمر واسع ولله الحمد والمن، الأمر واسع. ولذلك نحن قبل قليل قلنا بأن أحل للمرأة من الثياب ما لا يحل للرجل، قضية الحرير، الثياب المطرزة بماء الذهب، الثياب المطرزة بماء الفضة، الثياب حتى الثياب الممنوع على الرجال المعصفر والمزعفر، هذه كله حلال على المرأة في أصح قول أهل العلم، ولا ينسحب الحكم إليها، وإن كان المسألة فيها كلام لبعض العلماء، لكن النصوص ما أشارت، ظاهر النصوص أشار للرجال، أما النساء ما أشار إلى ذلك. وبعض العلماء يجعل العلة هي اللون، وبعض العلماء يجعل العلة هي الـ يعني قوله بأنها ثياب أهل النار، أو ثياب الكفار، وهذا قد يختص بالرجال ما لا يختص بالنساء. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة لما جاءت النصوص المتكاثرة المتضافرة المتحدة موجهة للمرأة في قضية اللباس أكثر من الرجل، دل على ماذا؟ دل على أن المرأة يجب عليها أن تخاف الله وأن تتقي الله في لباسها، وأن لا تخرج إلا بلباس ساتر فضفاض يعني لا يثير الآخرين. وربنا جل وعلا نادى النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك، أمهات المؤمنين طبعا، وبناتك الطاهرات، ونساء المؤمنين، جميع نساء المؤمنين إلى يوم القيامة: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بربكم تفهمون أن هذه الآية في البيت؟ لا، هذه الآية لمن أرادت أن تخرج خارج البيت، بحيث أنها تأتي باللباس الساتر الفضفاض الواسع بارك الله فيكن. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذا اللباس بالنسبة للمرأة مهم جدا، وهو داخل في شريعة الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقول والله هذا اللباس هو من الحرية الشخصية للمرأة تلبس ما تشاء، هذا في بيتها. صحيح، أنا أتفق اتفاق كامل أن المرأة في بيتها مع زوجها أن تلبس ما تشاء من اللباس، مع محارمها، مع نسائها، أما إذا خرجت إلى الشارع فلمن تستعرض ولمن تظهر هذا اللباس؟ للأجانب. ولذلك اللباس مما يثير الرجل، اللباس مما يغري الرجل، ولأجل هذا تأتي النصوص فتمنع المرأة من أن تتبرج، أو مثلا أن تظهر بهذه الثياب الفاتنة حتى لا تفتن الآخرين. ولأجل هذا تأتي هذه النصوص لتأمر المرأة حتى تقف على طريق العبودية وطريق السالكين طريق إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك المرأة يقول جل وعلا عن كل مؤمن ومؤمنة قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بمعنى أن المؤمن دائما إذا جاءه الأمر من الله والأمر من نبي الله عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تذكرون القصة الصحابيات؟ طبعا الحجاب نزل متأخر، الحجاب نزل متأخر، جاءت آيات الحجاب: أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلما نزلت الآيات كان يعني كنا الصحابيات كنا في المسجد، فما خرجنا من المسجد إلا وهن مثل الغربان من السواد لا يعرفنا. يعني كانت المرأة تشق مرطها لأختها إذا كان ما عندها فتتلفع به ثم تخرج. يقول الراوي: فما عرفنا، خرجنا كالغرب. استجاب لله، ما قلنا طيب ليش الآن وما قلنا لماذا وكيف، أبدا، استسلام لله عز وجل. هكذا المؤمنة ينبغي أن تقف على قنطرة العبودية وعلى طريق الاستقامة والاستجابة لله، لأن إذا لم تستجب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام قد يحول الله بينها وبين قلبها والعياذ بالله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الاستجابة لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر، كل الحذر من عدم الاستجابة، لأن في واقع الأمر أنها نهاية مؤسفة ومهلكة ومدمرة في الدنيا قبل يوم القيامة. للأسف الشديد طبعا جميع الشرائع السابقة أتت بهذا الحجاب، يعني بعض النساء قد تعتقد بأن والله هذا عندنا بس، لا، جميع الشرائع ومنذ أن بدأت البشرية والخليقة والمرأة تحتجب والمرأة تتستر حينما تتعرض للآخرين، أما في بيتها بين مع زوجها بين أولادها محارمها فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. ولذلك حقيقة تسقط الدعوة، دعوة من يدعي بأن الشريعة ضيقت على المرأة، حينما نذكر مثل هذه الحالات. نحن الآن عندنا المرأة تعيش أكثر من حالة في بيتها مع زوجها مع محارمها مع نسائها في السوق، كل الحالات هذه المرأة تلبس ما تشاء بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، إلا في قضية خروجها من بيتها إلى السوق فجاءت النصوص الشرعية من الله الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا، فأمرنا ونهانا جل وعلا بأن المرأة ما تظهر إلا وهي متسترة، إلا وهي محتشمة، إلا وهي لابس اللباس الذي لا يحرك الشهوة عند الآخرين ولا يثير شيء ولا يلفت النظر. هذا الذي جاءت به شريعتنا السمحة. طبعا عندنا الآن بعض ندخل في قضية اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة. حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام: والله يفزع القلوب تشيب له الرؤوس. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفاني من أهل النار، لاحظ بين قوسين، من أهل النار لم أرهما بعد، يقول ما جاءوني بعد، يعني ما ظهروا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، صنفاني من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر من أحد الصنفين، طبعا رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون، هؤلاء الظلمة هذا من أهل النار. ثم قال: ونساء كاسيات، لا كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، نسأل الله العافية. نساء، إذن الخطاب أو الآن الأمر مع يعني الوصف للنساء. كاسيات، ما معنى الكاسية؟ لابسة، هي لابسة. كاسيات عاريات، يعني قيل كاسيات من نعم الله وعاريات من شكرها، وهذا قول ضعيف. قيل كاسيات من الثياب لكنها في حكم العارية، عفوا، في حكم المتعرية، في حكم المتعرية. كيف في حكم المتعرية؟ يعني ثيابها يجسم بدنها، يبين تفاصيل بدنها ومقاطع بدنها وأجزاء بدنها من شدة الضيق، وهذا موجود نسأل الله العافية والسلامة. نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، مائلات عن الحق، مميلات لغيرهن أو لغيرهم عن الحق، يعني يفتن الآخرين، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة ولا يجد نريحها، وإن ريحها لا يدخلن الجنة ولا يجد نريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. وقيل طبعا على رؤوسنا كأسنمة البخت، البخت هي الجمال البختية المعروفة، أسنمتها معروفة، هذه المرأة التي تضع على فوق رأسها شيء فيصبح كأنه شيء على رأسه يلفت النظر ويجعل الغافل ينتبه. هذا الصنف والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث بين لنا بأن بعض اللباس الذي تلبسه المرأة في واقع الأمر هو لباس فاتن، لباس خطير، لباس والعياذ بالله صاحبته من أهل النار. بعد الفاصل القصير سأبدأ بتفصيل ما هو اللباس الذي لا يجوز للمرأة، وقد ذكرت الألبسة التي مباحة للمرأة. هذا الفاصل القصير، بعده بقليل إن شاء الله نبدأ بالتفصيل، فانتظروني. حياكم الله من جديد. قبل الفاصل ذكرت لكم هذا الحديث العظيم الذي تقشعر له الأبدان، تشيب له الرؤوس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، هؤلاء الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قبل الفاصل تحدثت معكم إخواني وأخواتي على أن الأصل في المرأة أن تلبس ما تشاء لزوجها، لمحارمها، بين أولادها، لنسائها، في ضوابط طبعا. أما خارج البيت فتمتنع. في أردت في واقع الأمر أن أرد على قول من يقول والله بأن الإسلام ضيق على المرأة، وهذا غير صحيح وعاري عن الصدق. المرأة الإسلام أنقذ المرأة، الإسلام أعطى المرأة، أعطاها قيمتها بعد أن سلبت منها. الإسلام صان المرأة وضرب حولها طوق وسياج من الأمان حتى لا تصبح لعبة أو العوبة عند الآخرين، وحتى لا تصبح نهب والعياذ بالله لشياطين الإنس والجن. القضية التي ركز عليها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هي قضية حينما تخرج المرأة خارج البيت. ولذلك قلت أنا في قبل الفاصل ذكرت بأن النصوص التي جاءت يعني في قضية اللباس وجهت إلى المرأة حينما تخرج خارج البيت. قال يعني ربنا جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى إيش؟ أن يعرفن. يعرفن ممن؟ من الأجانب، من غير الأرحام، من غير الذين في البيت، من غير النساء، أن يعرفن فلا يؤذين. وجاءت وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، في بذل وسائل حتى لا تقع المرأة في المحظور. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذه القضية قضيتنا في لباس المرأة خارج البيت، أما في بيتها مع محارمها مع نسائها فالأمر واضح. إذن ما هو لباس المرأة الشرعي؟ أول شرط من الشروط التي يجب على المرأة أن يعني تعمل في قضية اللباس حينما تخرج خارج البيت أن يكون الثوب ضافيا ساترا، أن يكون الثوب ضافيا ساترا، بمعنى أن لا يظهر شيء من بدن المرأة خارج البيت. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال بعض العلماء إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، قال بعض العلماء إلا ما ظهر منها هي الثياب الظاهرة، إلا ما ظهر منها هذه الثياب التي تلبسها الظاهرة التي ليس فيها شيء مما يثير. وهذا كلام طويل بين أهل العلم. ولذلك لابد أن يكون الثوب ضافي وساتر وفضفاض، هذا الأصل. أما أن يكون ضيقا فهي أشبه بالعارية. النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعض الكاسيات عاريات، سماها عاريات، هي كاسية لكن بسبب ضيق الثوب، بسبب بيان الثوب هذا لتفاصيل الجسم ولتقاسيم الجسم أصبحت عارية. بالعكس بل قد يفتن أكثر مما لو كانت متعرية، نسأل الله العافية والسلام. فالمرأة التي تريد الله والدار الآخرة، المرأة التي تحب الله جل وعلا، يجب أن تلبس الثوب الفضفاض الضافي الساتر السابغ، هذا الذي يجب على المرأة أن تلبسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون طويلا من الأسفل وأن لا يكون قصيرا. يعني الرجال النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرفعوا إلى الكعبين، والنساء أمرن بأن يرخين الثياب أسفل الكعبين بل إلى الأرض. في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله ما يفعل النساء بثيابهن؟ قال يرخينه شبرا، يعني أسفل من الكعب، يرخينه شبرا. فقالت إذن انكشف يا رسول الله. شوف يعني أم سلمة ما توقفت عند هذا، فقالت يا رسول الله يعني تنكشف حينما تمشي تنكشف الأقدام. قال يرخينه ذراعا ولا يزدنا. الله أكبر. يعني النساء الصحابيات كان شغلهن الشاغل الإطالة، ونساء زماننا هذا نسأل الله أن يهدينا وإياهن شغلهن الشاغل التقصير والرفع، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك أخواتي الفاضلات بارك الله فيكن، أمهاتي بناتي أخواتي، اتقين الله عز وجل. شوفوا كيف كانت الصحابية تفعلن إذا خرجنا خارج البيت، وأرجع وأقول داخل البيت مع الزوج مع المحارم لو رفعت إلى نصف الساق لا حرج. خلوني أكون واضح، يعني لو رفعت إلى نصف الساق لا حرج، حتى لا يقول قائل شوفوا هؤلاء كيف يضيقون على النساء. لا، الشريعة يسرت على النساء وفتحت النساء في قضية اللباس بالحدود والقواعد الشرعية. إذا خرجت من بيتك وأنت تريدين السوق، تريدين زيارة أحد، يجب عليك أن لا تعرفي، لأن هذا أمر الله عز وجل، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيم. ولذلك أم سلمة كان شغلها الشاغل هي ونساء الصحابة، كيف شبر فقط ربما ينكشف القدم، يرخينه ذراعا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزدنا. حتى أنهن قلنا يا رسول الله قد يحصل شيء من الأذى في الطريق، قال يطهره ما بعده، يعني الأرض الثانية تطهر ما يصيب الثوب من أذى مثلا وهي تمشي في الشارع. إذن هذا أمر غاية في الأهمية يا أخواني ويا أخوات، ولذلك المرأة تنتبه لمثل هذا الأمر. أيضا من الأمور لا تتشبه المرأة بالرجل في اللباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز للمرأة بحال أن تلبس ثوبا يشابه الرجل، يشابه ثوب الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، وعندنا هذا يسمى كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الحديث صدر بلعن، وعندنا قاعدة شرعية أن الكبائر هي كل ما ورد فيه لعن أو حد في الدنيا أو وعيد يوم القيامة. هذا الحديث واضح، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى المرأة لا تلبس الثوب الذي فيه مشابهة للرجل، وهذا للأسف الشديد موجود في كثير من البلدان، أن المرأة تلبس لبسة الرجل حتى في قضية، يعني ليس اللباس فقط، حتى في قضية قصة الشعر قد تتشبه المرأة بشعر الرجل، وقد يحصل العكس أيضا، فهذا كله داخل في الوعيد الشديد. الأمر الآخر أن لا تلبس المرأة ثيابا فيها زينة ملفتة، وهذا للأسف أحتاج أنني أركز عليه. ذلك أن بعض النساء تلبس عباية، لكن هذه العباءة فيها زينة، وهذه الزينة بمجرد مرورها من عند الرجال لفتت الأنظار، أشير إليها بالبنان، حرك الساكن عند الرجال. يعني مثلا امرأة لابسة ثوب أو عفوا لابسة عباءة سوداء مثلا وفيها نقشة حمراء وردة حمراء، يعني أليس بربكم هذا نوع من أنواع الزينة الملفتة للنظر؟ لماذا تلبسين العباءة إذن؟ وش فائدة العباءة السوداء؟ بعض النساء تلبس البالطو الساتر في بعض البلدان، في بلدان ما يلبسون العباءة، يلبسون البالطو الطويل لكن فيه نقشة أو فيه شيء ملفت للنظر. المقصود يا أخواتي بارك الله فيكن أن الله عز وجل قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فأنت إذا لبستي البسي ثوبا لا يلفت أنظار الرجال، هذا الذي عليك، هذا الذي يجب عليك بارك الله فيك. كذلك يجب على المرأة أن لا تلبس الثوب الذي تتشبه فيه بالفاسقات، يعني هناك ثياب اشتهر جنس من النساء الفاسقات بلبس هذه الثياب، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس هذا النوع من أنواع الثياب لأن فيه تشبه والعياذ بالله بجنس من النساء مخذولات ملعونات، ربما يعني الناس إذا رأوا المرأة الشريفة الطيبة لبست مثل هذا النوع ربما اتهموها في عرضها وفي شرفها. ولذلك المرأة المسلمة تأنف أن تلبس ثوبا أصبح عادة أو أصبح يعني أصبح وصفا لجنس من النساء المخذولات المغموصات الملعونات التي يمارسن شيئا من الأمور المحرمات. بالنسبة للباس المرأة طبعا أنتقل الآن عفوا إلى هناك بعض الأحكام المتعلقة بلباس المرأة. الآن اتفقنا يا إخواني وأخواتي على أن المرأة في بيتها تلبس ما تشاء، خارج البيت لا بد من هذه الضوابط، أن يكون ساترا ضافيا فضفاضا طويلا، لا يكون ضيقا، أن لا يشتمل على شيء من الزينة التي تلفت النظر، أن لا يشتمل على أو أن لا يكون صفة لجنس من النساء المخذولات كالفاسقات والفاجرات. هذا هو اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة. طبعا في البيت تلبس ما تشاء المرأة في البيت، يعني مثل ما يقولون في المصطلح الشرعي تتبذل، بمعنى أن تلبس ثوب المهنة، تلبس الثوب يظهر ذراعها، يظهر شيء من سيقانة، ما في شيء، ما دام أنها بين أولادها وبين زوجها وبين والديها مثلا لا حرج عليها في ذلك. بالنسبة للباس المرأة مع المرأة، طبعا من الفقهاء من يقول عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة مثلا، وهذا قول فيه ضعف. الصواب بأن عورة المرأة للمرأة ما تعارف الناس على لباسه، وأيضا ما أنكروا أن تظهر المرأة شيئا منه، وهذا مهم جدا، لأن من النساء من يعني تتساهل لدرجة أنها تلبس أمام النساء لباس قد لا يصلح إلا لزوجها، تظهر الأفخاذ وتظهر أكثر الظهر وتظهر الصدر وشيء من هذا القبيل، وهذا لا يليق، هذا للزوج. أما مع النساء ممكن تلبس اللباس الذي يظهر ذراعها مثلا، يظهر صدرها مثلا مع رقبتها وشعرها مثلا يكون ظاهر، يظهر أيضا اللباس يظهر مثلا شيء من ساقيها مثلا، هذا ما في بأس بين النساء، وإن كان الأفضل والأكمل والأولى للمرأة أن تحرص على أن تعود نفسها الاحتشام، هكذا ينبغي للمرأة أن تعود نفسها على الاحتشام، وأن تلبس اللباس المحتشام وأن تعود نفسها على ذلك، وأن تكون قدوة أيضا للأخريات، خاصة النساء اللي يمثلن مثلا أسوة للأخريات، ينبغي أن تحتشم في لباسها، لأن للأسف الشديد انتشار كثير من اللباس الفاضح هذا سببه ماذا؟ سببه أن نساء يقتدى بهن يعني نخب، فلما تشوف المرأة الضعيفة أو الجاهلة أو كذا يعني ربما قلدتها في مثل هذا الأمر. أنتقل الآن إلى لباس المرأة في الصلاة. المرأة طبعا كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيه، ولذلك المرأة إذا جاءت تصلي فإنه يجب عليها أن تستر سائر بدنها ما عدا وجهها، باتفاق الفقهاء تظهر وجهها إلا إذا كانت أمام أجانب أو تكون في مسجد الحرام مثلا حول الكعبة، أو تكون مثلا في مثلا يعني في حديقة أو منتزه وتصلي وهناك رجال ما تحب أن يرى وجهها، ممكن أن تصلي وهي مغطية لوجهها، كذلك تظهر الكفين، وإذا كان نفس الوصف ممكن تخفي الكفين. بالنسبة للقدمين جمهور الفقهاء على أنه يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، تستر قدميها بشراب، بثوب طويل، بعباءة طويلة، بأي شيء، وبعض الفقهاء يرى بأن القدمين مثل الكفين لو أظهرتهما ما عليها شيء. الاحتياط بأن المرأة تستر قدميها في الصلاة خروجا من الخلاف وتظهر وجهها وكفيها في الصلاة، ولو أخفت كفيها مثلا تحت الملاءة مثلا أو العباية ما عليها حرج في ذلك، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للباس المرأة في الحج، المرأة في الحج تلبس ما تشاء بشرط ألا تتشبه بالرجال، وللأسف الشديد بعض النساء المحرمات يلبسن الأبيض، حتى إن الإنسان وكن جربته هذا شفتوه في الحج أحيانا لما يمشي ما يدري واللي أمامه رجل أو امرأة. لا، المرأة تخالف، تلبس الثوب مثلا العادي، أهم شيء لا يكون ثوب زينة، لكن الثوب السابغ الساتر أي لون ما شاءت، إلا الألوان الجذابة أو الملفتة للنظر أو ثياب الزينة لا، وإنما تلبس الثوب المحترم المحتشم اللي تحتشم فيه، وتتجنب التي فيها تشبه بالرجال، تتجنب الثياب الزينة، تتجنب الثياب الضيقة أيضا، تلبس ثوب سابق فضفاض واسع، وأيضا ترخي من أسفل حتى لا يظهر شيء من بدنها. بالنسبة للمرأة في الحداد، كم بقي عندنا؟ أنبه حقيقة، حاول أستعجل لأن الوقت أدركني. المرأة في الحداد لا يجوز لها أن تلبس السواد، هذا في شريعتنا لا يجوز لها أن تلبس السواد، فالسواد شعار لغيرنا، أما أهل الإسلام فلا يلبسون هذا النوع في الحداد، ولذلك المرأة تلبس الثياب العادية. وتعلمون إخواني وأخواتي بأن المرأة لا يجوز لها أن تحاد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10 للآية والحديث المعروف، ودائما نكرر هذا الأمر. المرأة في الحداد تجتنب 5 أشياء، من ضمنها الثياب الجميلة اللي تدعو إلى نكاحها أو تتزين بها، لا تلبس الثياب العادية، ولكن تجتنب السواد، لأن لبس السواد بدعة، لبس السواد ليس من شريعتنا، إلا إذا كان والله أهل بلد. الأصل أن النساء يلبسن اللون الأسود لا لقصد يعني قصد ديني أو قصد مثلا معين، لا لباسهم الأسود ما في بأس، أما تتقصد هي أصلا ما تلبس الأسود ثم تأتي فتلبس الأسود في الحداد فلا، وإنما تلبس الثياب العادية، تلبس الثياب العادية بارك الله فيكم. وهذا في الحداد، وقلت لكم بأن المرأة لا يجوز لها أن تحاد أكثر من 3 أيام على أي ميت، أبوها أخوها ابنها، إلا على زوج، 4 أشهر و10. ويعني للفائدة، المرأة تجتنب 5 أشياء، طبعا لبس الثياب الجميلة ما تلبسها، تلبس الثياب العادية ثياب البيت، ما تضع الكحل في العين، ما تلبس الذهب أيضا، ما تضع الطيب مثلا، وكذلك لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، العلماء يقول الضرورة في الليل والحاجة في النهار. طبعا لها أن تغتسل، لها أن تتنظف، هذا ما في بأس، بالعكس بل هي مشروع، بل هو مشروع لها، ويتأكد عليها أحيانا إذا طالت المدة مدة الاغتسال. الممنوعة بأن تتزين مثل ما تتزين المرأة للخطبة بارك الله فيكم. بالنسبة لي مثل ما ذكرت قبل قليل ما يتعلق بلباس المرأة للنساء، هنا النساء على قسمين، مسلمات وغير مسلمات. أما المسلمات فكما فصلت قبل قليل تلبس الثياب اللي اعتاد النساء على لبسها، ولا يجوز لها أن تقلد النساء الأخريات من غير المسلمات في قضية والله اللباس أمام المسلمة. أما غير المسلمة، وهذا طبعا يكثر السؤال عنه، مثل اللبس أمام الخادمة غير المسلمة أو كذا، فالمرأة بعض الفقهاء يقولون المرأة غير المسلمة بالنسبة للمسلمة كالرجل الأجنبي، هكذا يقول بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يقولون لا، المرأة غير المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة الأمر واسع في هذا، إلا أن ما تظهر لها مثل ما تظهر للمسلمات، لأن الله تعالى قال أو نسائهن، قال العلماء بين قوسين يعني المسلمات، ولذلك مثلا بعض الفقهاء منع المرأة المسلمة أن تكشف شعرها لغير المسلم، وبعض الفقهاء أجاز ذلك، لكن يظهر بالاتفاق أن ما تظهر شيء من بدنها الذي تظهره للنساء، مثل ما ذكرت قبل قليل شيء من الصدر أو الظهر أو السيقان، قالوا هذا ما تظهره للمرأة غير المسلمة، وذلك للنص أو نسائهن يعني نساء المسلمين. بعض الألبسة قد يجوز للمرأة أن تلبسها لكن مع لباس آخر، يعني مثال الآن البنطال، تعود بعض النساء تقول حركتي في لبس البنطال يعني سهلة، ولذلك تقول هل يمكن أخرج به مع وضع عباءة؟ نقول نعم، يجوز للمرأة إذا لبست بنطال أن تقول والله سهل للحركة خاصة في السفر أو كذا، وتريد أن تلبس فوقه عباءة ساترة ما يرى ولا يشف يعني ما وراء العباءة ما في بأس. أما إذا كان والله عباءة مفتوحة ويظهر شيء من البنطال أو خفيفة مثلا يشفها، هذا مما لا يجوز. إخواني وأخواتي، الوقت أدركني. خلاصة المسألة أن الشريعة وسعت للمرأة في اللباس أكثر من الرجل، صدقوني هذه النصوص الشرعية منعت المرأة من الخروج من البيت إلا بلباس ساتر وبجلباب سابغ، هذا الذي جاءت الأحكام به بارك الله فيكم من جهة التحريم والمنع. فلا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تخرج خارج البيت إلا وهي متسترة، إلا وهي محتشمة، إلا وهي لابسة اللباس الذي لا يلفت النظر ولا يظهر شيء من بدنها، هذا الذي بينته الشريعة بارك الله فيكم ورضي الله عنكم، وستر الله علينا وعليكم وعلى جميع نساء المسلمين. وعلى المرأة أن تتقي الله وأن تكون مستقلة متبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا تضيع مع صرخات الموضات ومع هذه الأصوات التي تنادي من هنا ومن هناك يعني إلقاء شيء من هذه الثياب. فالمرأة إذا تعرت فإنها والله عقوبة معجلة، وكل شيء تلقيه المرأة من ثيابها سيجر إلى آخر حتى تبقى عارية والعياذ بالله، وهذا علامة عقوبة. نسأل الله العافية والسلام. أسأل الله أن يستر علينا وعلى جميع نساء المسلمين، وأن يبارك في الأعمار والأعمال والآل. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوتي مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.